أحبابنا في الله، هذا هو الشريط 13 من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح أبي عبد الله البخاري قدس الله روحه.
أني لم أحج العام من شدة الأمر عليها، أنها كانت أحرمت بالعمرة ثم طرأ عليها هذا الحيض. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه كتابة قدرية على بنات آدم. وهذا صريح في أن الحيض ليس مما حدث للنساء في عهد بني إسرائيل، بل هو من أول الأمر. كتب الله لبنات آدم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أذن لها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. والمراد تطهر وتطهر، أي تغتسل. ولو أنها طافت بعد الطهر وقبل التطهر لا لم يجزئها، لأن عليها غسلا. نعم. هي الكونية هي القدرية، لكن الفرق بين الشرعية والكونية أو القدرية هو أن الكتابة الشرعية هي الفرض على العباد. ها؟ نعم نعم نعم، لا بد أن تكون. نعم نعم. إيش؟ استحاضت ولا حاضت؟ إيه نعم. إذا حاضت في ميقات فلا بأس أن تحرم، تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. نعم.
إذا نفست ولدت يعني في الميقات،
نعم،
نفس في قصة أسماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: اغتسلي واستثفري.
نعم.
واصنعي ما يصنع الحاج، بناء على أنها ستصل إلى مكة بعد.
لا، ما قالها أسماء الحاج، أمر أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم.
اي نعم، ولا نهاها عن الطواف بالبيت.
ولا نهاها عن الطواف بالبيت.
على أنها لن تصل إلا وقد طهرت، ولا لأنه خاص بالنفس؟
هذه قضية، هي إنما أشكل عليها مسألة الإحرام فقط. أما عائشة فمحرمة.
هي نقصد النفس، معنى ذلك أنها ما تطوف بالبيت يا شيخ الآن، لأن تصل إلى البيت.
ابن حازم يقول تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أسماء بنت عميس، ونهى عائشة، ولكنه لا يسلم له ذلك لأنه لا يدرينا، فلعلها طهرت قبل أن تصل. والصحيح أن النفس كالحائض في أنها لا تطوف في البيت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي قبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أكبرت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم. الاستحاضة، قال أهل العلم إنها هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أو ينقطع زمنا يسيرا، هذا هو الاستحاضة. وهي تفارق الحيض من حيث الرائحة من حيث الرائحة ومن حيث السخونة ومن حيث اللون. فقد قال العلماء رحمهم الله إن دم الحيض يمتاز عن دم الاستحاضة بهذه الأمور الثلاثة: اللون، والثاني الرائحة، والثالث السخونة. فدم الحيض لونه أسود، ودم الاستحاضة لونه أحمر، ودم الحيض غليظ، ودم الاستحاضة رقيق، ودم الحيض منتن، ودم الاستحاضة غير منتن. وهناك فرق آخر رابع ذكره بعض المتأخرين من الأطباء، أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فيتجمد، وهذه علامة واضحة ولا يشكون فيها. فما حكم الاستحاضة؟ حكم الاستحاضة أنها تترك الصلاة أيام حيضها، فإذا مضى قدر الحيض فإنها تغتسل وتصلي. ويستفاد من هذا الحديث أنه متى تيقنت المرأة أن الدم دم عرق فإنه يكون استحاضة ولو لم يستمر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق. وهذا يعلم بالسبب، يوجد الآن من النساء من تركب ما يسمى باللولب من أجل أن لا تحمل. هذا اللولب يحدث جرحا، وإذا انجرح المكان صار الدم ينزل، فهذا نجزم بأنه استحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما ذلك عرق. وفي هذا الحديث دليل على تقديم العادة مطلقا، يعني سواء كان للمرأة تمييز أم لم يكن. ودليل ذلك قوله: فإذا ذهب قدرها. إذا ذهب قدرها، ولم يقل فإذا تغير لونها. وهذا القول هو الراجح، وفيه راحة للنساء، لأنه معلوم. والقول الثاني أنها تقدم التمييز على العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف. ولأن المرأة إذا استحيضت فربما تختلف عادتها عن أيامها، فتقدم التمييز. والتمييز كما عرفتم هو أن تعتبر أن دم الحيض هو الأسود وإيش والثخين والمنتن والذي لا يتجمد، على كلام المتأخرين من الأطباء. وما سوى ذلك فإنه دم استحاضة. لكن هذا في الحقيقة لا ينضبط تماما، لأن اللون قد يختلف وقد يزيد وقد ينقص وقد يتأخر وقد يتقدم. أما العادة فأمرها واضح، هذه المرأة التي استحيضت عادتها أنه كل أول يوم من الشهر تحيض إلى ستة أيام منه. نقول الآن كلما جاء أول يوم من الشهر فأمسكي عن الصلاة إلى تمام ستة أيام، ولا تنظري للدم سواء تغير أم لم تغير وزاد أم لم يزد. طيب، وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن دم الحيض نجس، لقوله: فاغسلي عنك الدم، وهو كذلك. وكل دم يخرج من السبيلين فإنه نجس، يجب أن يتطهر الإنسان منه. نعم. طيب بقي علينا أشياء في هذا. هل إن المستحاضة يحل لها أن تصوم؟ إلا في وقت العادة ويجب عليها أن تصلي. وهل يطأها زوجها؟ المذهب لا، لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، أي خاف المشقة بترك الوطي. والصحيح أنه يجوز أن يطأها، لأن الله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والاستحاضة ليست محيضا، ولأنه استحيضت عدة نساء نحو 14 امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمر أزواجهن باجتنابهن. فالصواب أن وطأ المستحاضة جائز، لكن عليه أن يحترز من إصابة الدم، فإذا انتهى من الجماع فإنه يغسل ذكره لئلا يتلوث بدنه وثوبه بالدم النجس. نعم، أي دم من غير السبيلين. حكمه أنه إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا فمن العلماء من قال إنه لا يعفى عنه وأنه يجب التطهر منه، وهذا رأي جمهور العلماء. ومنهم من قال إنه ليس بنجس فلا يجب التطهر منه، لكن التنزه منه أولى، كما كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد. شراب
بعض
البلاد يوقفون بأشهر شمسية، فعندما قمرية، فلو انتقلت مرة مثلا إلى بلاد لا تفقد إلا بالشمسية ويصعب عليها ضبطها، ضبط قمرية. بأي شيء وهي صاحبة معتادة؟ العلماء يقولون العبرة بالأشهر الهلالية، والأشهر الهلالية أوضح من الأشهر غير الهلالية، لأن الأشهر الهلالية لها علامة ظاهرة. نعم،
لكن شيخ يصب عليها مرأة مثلا في مدن،
حتى في المدن، لأن تلك المدن فيها تقاويم تبين متى دخل الشهر.
يقول الجميع الهلالية.
نعم نعم، العلماء قال ترجع إلى الأشهر الهلالية. نعم، نعم. يقول العلماء إذا كانت الاستحاضة من مبتدأة، يعني من أول حيضة بدأت يعني استحيضت، فإنها ترجع إلى التمييز، الأسود حيض والأحمر غير حيض، السخين حيض والرقيق غير حيض، المنتن حيض وغير المنتن ليس بحيض. فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء، وهي 6 أيام أو 7 من كل شهر، من أول الشهر إذا نسيت متى أتى الحيض. وإن كانت تعلم أن الحيض أتاها من منتصف الشهر فيكون ابتداء حيضتها من منتصف الشهر. نعم،
ثلاثة.
طيب ثلاثة، لا يقول ثلاثة يا أخي، نفس السؤال أتى الجواب، إن كان نفس السؤال فقد أتى الجواب. نعم،
باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصح،
لكن يجوز تسكينه لأنها بعد بعد ثم كقوله تعالى ثم ليقطع
ثم لتصلي فيه.
طيب بهذه المناسبة أود أن أبين أن لام الأمر إذا وقعت بعد ثم أو الفاء والواو فإنها تسكن، ثم ليقطع فلينظر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وأما لام التعليل التي تسمى لام كي فلا بد من كسرها ولو وقعت بعد هذه الحروف. ولهذا قراءة بعض الناس ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا خطأ إذا جعلنا اللام لام كي، بل يجب أن نقول ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا بكسر اللام. نعم.
حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
الشاهد من هذا الحديث قوله فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه، وكذلك قوله كانت إحدانا تحيض ثم تقترض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتمضح على سائره ثم تصلي فيه. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كنا في الغالب الأكثر لا يخصصن الحيض بماء بثوب معين، وفي أيضا دليل على أن الدم نجس ولو قل، وفيه أنه ينبغي للإنسان عند غسل الدم توفيرا للماء أن يقرصه أولا. والقرص كما عرفتم الحك بأطراف الأصابع لأن ذلك أسهل أوفر للماء. نعم.
باب الاعتكاف.
نعم هاني ايش؟ نعم مكسوره دائما. نعم كيف؟ نعم
اي
التي لها عادة معلومة. لها عادة معلومة.
ها؟ لها عادة معلومة.
إذا كان لها عادة معلومة ترجع إلى عادتها.
هذه الانضباط هذا ما ينخل دائما منضبط.
أي دائما منضبط. أيام عادتها تجلس.
شيخ بارك الله فيكم، ما قولكم في من قال، ما رأيكم في قول من قال أن المستحاضة المبدوءة ترجع إلى عادة
نسائها؟ لا. صحيح أنها لا ترجع إلى عادة نسائها ما دام عندها تمييز، فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء، وقيل أنها ترجع إلى عادة نسائها، وذكرنا فيما سبق أن هذا أقرب إلى الصواب لأن عادة النساء تكون متماثلة مع القرابة. نعم.
ثلاثة.
ثلاثة طيب.
باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم.
بقي أن يقال ما حكم اعتكاف الحائض. فصل الفقهاء رحمهم الله في ذلك فقالوا إن ابتدأت الاعتكاف في حال حيضها فإنه لا صح، لأنها ليست أهلا للمكث في المسجد، وإن ابتدأت الاعتكاف طاهرا ثم طرأ عليها الدم فإنها تبقى، لكن عليها أن تتحفظ تماما لئلا تلوث المسجد. نعم
شيخ، الآن هي تصلي في المسجد وهي مستحاضة، الدم تحتها يعني متكفة،
نعم
فيه نجاسة الآن شيخ، بقاء النجاسة في المسجد
الظاهر من قوله وهي تصلي ليس معناها أنها أن الطش تحتها، إن لا تستطيع أن تصلي وتحتها، لكن المعنى أن هذا لم يمنعها من الصلاة. نعم. ما هو؟
إذا جاء الحيض بعدما اعتكفت تجلس في المسجد؟
أن تبقى في المسجد، نعم. تبقى في المسجد ولكنها تتحفظ كثيرا. اي نعم، لان هذه ابتدات الطواف من قبل، اما قصد الاعتكاف ابتدات الاعتكاف من قبل. اي نعم، لان الحيض اغلظ من الاستحاضه، ولهذا يوجب الغسل والاستحاضه لا توجب، ويحرم الوطي والاستحاضه لا تحرم، ويسقط الصلاه والاستحاضه لا تسقط، فهو يختلف عن الاستحاضه كثير. ثلاثه.
باب هل تصلي المراه في ثوب حاضت فيه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها.
هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إلى الإعدام أقرب من الوجوع، بل حتى الماء ربما يكون شاقا عليه، ولهذا تقول انها اذا اصابها شيء من الدم قالت بريقها، يعني انها تفلت على هذا المكان وقصعته بظفرها وانتهى طهر. وفي حديث عائشه هذا دليل على ان النجاسه تزول باي مزيل كان، وإن شئت فقل أن ما تنجس يطهر بأي مزيل كان للنجاسة، وهذا هو القول الراجح، وأنه لا يشترط لإزالة النجاسة الماء، بل متى زالت عين النجاسة طهرت بأي مزيل. والله أعلم. نعم.
حجر كان أشار إلى أنه تطهير.
نعم.
من حجر.
نعم.
بريقها.
إيه نعم.
أشار إلى أنه تطهير.
نعم.
وإنما إزالة التنظف.
نعم.
على أساس لا هو دليل على التطهير ولا الريق.
كيف؟
على أساس هل الريق يطهر أو لا يطهر؟ نعم. إذا أصابه شيء من دم قالت بريقها.
نعم.
قصعته.
نعم.
هل طهرني هذا
وكذا؟ شغور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: ويحتمل أن يكون مراد عائشة
لكن ويحتمل معناه في شيء قبله.
طيب، قوله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قيل: مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره. وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال. ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره. وقد مضى قبل باب وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص. ذكر الغسل بعد القرص. قالت: ثم تصلي فيه، فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله. وقولها في حديث الباب قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل، وقولها فمصعته بالصاد. وقولها فمصعته بالصاد والعين. الفتح فيه فمصعته
بالميم.
طيب،
يمكن نتكلم عليه.
وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين، أي حكته وفركته بظفرها. ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم. والقصع الدلك، ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث: ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها. فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى. فائدة: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب. فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح، وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب، لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين. ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه. وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام، فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة، والله أعلم.
صحيح، تكون شاذة المرجوحة. اللهم صل. على كل حال، ما ذكره فهو محتمل أنها تريد أن تزيل صورة الدم ثم بعد ذلك تغسله، لكن لا شك أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر، لأن النجاسة عين قذرة متى زالت بأي شيء فقد طهر المكان أو المحل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض أو المحيض نسختان. من المعلوم أن الحيض له رائحة منتنة وأن المرأة إذا اغتسلت فقد يبقى أثر هذه الرائحة، فكان من الأولى والأفضل أن تتطيب، لكن إن كانت غير محدة فإنها تتطيب بما شاءت، وإن كانت محدة وهي التي مات عنها زوجها وكانت في العدة فهذه يجب عليها الإحداد، والإحداد هو أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والتحسين ولباس الثياب الجميلة وغير ذلك، ولهذا نحصر ما تتجنبه الآن فنقول أولا لا تلبس الثياب الجميلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وهو نوع من الثياب يعتبر ثوب بذلة، والمدار كله على أن لا تلبس ثوبا جميلا، أما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الألوان أخضر أحمر أصفر بني الذي تريد، وهل تلبس الأبيض وهي محادة؟ قال الفقهاء تلبسه ولو كان حسنا، والصحيح أنها لا تلبسه إذا كان حسنا، وتختلف النساء باختلاف البلدان، فمثلا عندنا هنا في الجزيرة ترى النساء أن الثوب الأبيض ثوب جمال فإذا لا تلبسه، في بعض البلاد ترى أن النساء أن الثوب الأبيض لباس عادي فتلبسه. الثاني أن لا تلبس الحلي في يدها أو في رقبتها أو في أذنها أو في رأسها أو في رجلها أو في بطنها في أي مكان لا تلبس الحلي، وسواء كان حلي ذهب أو حلي فضة، لأن هذا يعتبر زينة وتجملا. فإن قال قائل وإذا كان عليها سن ذهب فماذا تقولون؟ نقول إن أمكن خلعه بلا ضرر فلتخلع، لأن بعض الأسنان يلبس تلبيسا ويسهل أن يخلع، وإذا كان الأمر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه لما عليها من الضرر، ولكن يحسن أن تحاول ألا يظهر، أن تحاول ألا يظهر. فإن قال قائل إن قولكم هذا يعني أن تبقى دائما مكتمة ما تتبسم ولا تضحك، قلنا لا لا نريد هذا، نريد أن لا يكون هناك ظهور إلا إذا دعت الحاجة، لأن يعني بعض النساء ربما تتقصد أن تفتح فمها من أجل يا نساء شوفوا علي سن ذهب مثلا. طيب فإن قلت ماذا تقول في الساعة؟ أهي من الحلي أو من ثياب التجمل؟ قلنا هي لا تخرج عن هذين. إن كانت الساعة ذهبية والذي تمسك به ذهبي فإنها تدخل في الحلي، وإن لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيما نرى، وعلى هذا فلا تلبس الساعة. وبإمكانها أن تستدل على الأوقات بالساعة تجعلها في جيبها ولا حرج في هذا. الثالث مما تتجنبه جميع التحسينات سواء كان في العين أو في الأنف أو في الخد أو في الشفتين أو في الرأس أو في غير ذلك، كل التحسينات. فتتجنب الكحل إلا إذا احتاجت إلى ذلك، فإنها تكتحل بالصبر بالليل وتمسحه بالنهار. أما الكحل الملون الأسود فلا، حتى إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وإنها اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. قال ابن حزم رحمه الله: لا تكحل عينها ولو عميت، لأن الرسول شكي إليه مرة تشتكي عينها، قال: لا تكتح. ومن التحسين أيضا تحمير الشفاه، فإن هذا لا يجوز للمحادة، والمكياج لا يجوز للمحادة، والحنة سواء كان خضابا أو في الرأس لا يجوز المحادة، لأن كل هذا من إيش؟ من التحسين. طيب، فإن قالت امرأة: إن فيها وشما على ظهر الكف أو في الذراع، فماذا تصنع؟ نقول: أصل الوشم إذا أمكن إزالته بدون ضرر ولا تشويه للمرأة فإنه تجب إزالته، أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بتشويه أو ضرر فلا تجب لا للمحادة لا على المحادة ولا غيره. تتجنب كذلك، ذكرنا الآن كم؟ ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة اللي تبون، المهم بعد اللي بعد هذا ما بعده. نعم، تتجنب الخروج من البيت، فلا تخرج من البيت إلا لحاجة نهارا أو لضرورة ليلا. طيب، وضرورة نهارا من باب أولى. لحاجة نهارا مثل أن تكون امرأة ليس لها عيش إلا أن تخرج السوق بسلعتها، أو إنها مدرسة لا يمكن أن تتخلف ولم يرخص لها، أو أنها طالبة تخشى أن يفوتها الاختبار فترسب أو ما أشبه ذلك، هذه حاجة. أو لضرورة الليل، في الليل ما تخرج إلا للضرورة. قال العلماء: الضرورة مثل أن يشب في بيتها نار فتخرج، ضرورة. أو أن يتسلق الجدار عليها مجرم فتهرب منه، هذا أيضا ضرورة. أو يكون البيت قديما فتنزل الأمطار فتخشى أن يسقط البيت، المهم الضرورة معروفة. طيب، وهل تخرج إلى فناء البيت المحوط بالسور أو لا؟ نعم، لأن هذا من البيت. وكذلك لو كان البيت في مزرعة فإن المزرعة تابعة للبيت. طيب، فإذا كانت امرأة بدوية لها بيت وحول بيتها حضار للغنم، هل تخرج؟ إذا كان متصلا بالبيت خرج لأنه منه، وإن كان منفصلا فلا تخرج إلا لحاجة، مثل أن لا يكون عندها من يقوم بشؤون هذه الغنم، أو ليس عندها من يحلب الغنم، أو ما أشبه ذلك، هذا حاجة تخرج لهذا. طيب، وهل لها أن تصعد فوق سطح البيت؟ نعم، مكشوف سطح البيت، يعني ما فيه جدار سور، هل تصعد أو لا؟
إذا تكشف لا تصعد،
ها؟
إنما لم تخرج لأجل
أن لا ما تكشف، الجدار طويل، ها؟ هذا تراجع لطيف الشيخ كمال. طيب، على كل حال تصعد إلى السطح، تصعد إلى السطح ولا بأس ليلا ونهارا. وما اشتهر عند العوام أنها لا تبرز للسطح أو لفناء البيت في ليالي الإبداع، بناء على أن القمر إنسان، فهذا لا عبرة به، لأن عند العوام بعضهم يعني يقولون إن القمر إنسان بدليل له أن له عينين وأنف وفم، صحيح هذا؟ هل له عينان؟ أبدا، ولا له أنف ولا له، نعم،
ولا
له أنف ولا له شيء، ولا، نعم، لكن في وسطه ظل، لا شك أن الإنسان إذا رأى يتخيل شيء في وسطه ظل. فالعامة يقولون لا يجوز في ليالي الإبدار أن تبرز للقمر لا في السطح ولا في فناء البيت، وهذا لا أصل له. طيب، هل لها أن تكلم الرجال؟ نعم، لها أن تكلم كما يكلم الرجال غيرها، لكن الله يقول لا تخضعن بالقول، ليس لها أن تخضع بالقول، وإنما تكلم بقدر الحاجة، كرجل استأذن يسأل عن رجل البيت فلها أن تخاطبه وتقول فلان غير موجود، الهاتف لها أن تكلم به، ولكن كما ذكرنا لا يجوز أن تخضع بالقول. طيب، هل لها أن يراها أحد من الرجال؟ يعني مثلا أخو زوجها، عم زوجها، هل لها أن تمكنه من رؤيته؟ نعم، عند العامة أن المرأة لا يمكن أن يراها الرجل إذا كانت محادة، إلا إذا جرت العادة بأن هذا الرجل يدخل عليها في حياة زوجها، وهذا لا أصل له، بل لها أن يراها الرجال وأن تكلم الرجال وهي في ذلك كغير محادة. فلو دخل أخو زوجها عليها يعزيها مثلا، أو عم زوجها، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، ما في مانع. هل لأبي زوجها أن يدخل عليها؟
نعم،
ويراها أيضا، كيف؟ لأنه محرم. طيب، وكذلك ابن زوجها، نعم. طيب، أبو أمها، كذلك. طيب، بارك الله فيك، زين. إذن إذا كان من المحارم لا أشكال فيه. طيب، هل يلزمها أن تغتسل كل يوم جمعة؟ عند العامة يلزمها، لازم كل جمعة تغتسل، وهذا لا أصل له، ما هو صحيح، تعبدي ما ندري، هم يقول هكذا، ولهذا دائما يسألون عن هذا. طيب، هل يلزمها أن تكون صلاتها من حين يؤذن، يعني يلزمها أن تقدم الصلاة في أول وقت؟ لا يلزمها، تصلي كالعادة في أول الوقت، في أوسط الوقت، في آخر الوقت. فالحاصل أن المحادة الممنوعة من أشياء معدودة، وبقية الأشياء هي كغيرها. في الحديث يقول كنا ننهى، تقول معطية كنا ننهى أن نحد على ميت، من الذي ينهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو أمر الناس فله حكم الرفع، لأن الآمر والناهي للصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا ساقوا الكلام مساق الاستدلال، إنه يحمل ولا بد على أن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وإذا قال الرسول أمرت أو أمرنا، من الآمر؟ الله. تمام. طيب يقول أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فوق ثلاث ودون ثلاث يجوز، دون الثلاث يجوز، للنساء خاصة أو للنساء والرجال؟ الحديث ما فيه إلا ذكر النساء فقط، لكن ألحق العلماء بذلك الرجال وقالوا يجوز أن يحد الإنسان على الميت أقل من ثلاثة أيام، وذلك أن النفوس قد تتكدر تكدرا عظيما على الميت وتقلق ولا تستطيب الشيء الذي كانت تعتاده من تجمل ورفاهية، فرخص لها الشارع أن تفعل هذا الشيء لتطيب النفس، لأن كبت الإنسان يزيده غما وحزنا، ولهذا تجدونه فطريا إذا أصاب الصبي ما يقتضي بكاءه وخليته يبكي فإنه بعد البكاء سوف يستانس ويتسع صدره لأنه فرج عن نفسه، وإذا كبته يبقى متغلق، يسكت ووافق ويخاف من الضرب لكن يبقى متغلقا لأن الذي في نفسه لم يفرج عنه. فلهذا أجاز الشارع أن الإنسان إذا مات له من أصيب به بصدمة قوية أن يحد، وكلمة أجاز لا تعني أنه أمر مطلوب كما يفعل من بعض الناس، يصك الدكان ولا يتجمل ولا يهرج أحد، ما يتكلم مع أحد، ويقول هذا من حق الميت علي، وهذا غير صحيح، ليس واجبا ولا مشروعا، غاية ما هنالك أنه جائز. أما الزوج فيجب على المرأة أن تحد مدة العدة، مدة العدة كم؟ إلا 4 أشهر و10 كما في الحديث، إلا أن تكون حاملا فحتى تضع. قد تطول المدة على إلى أكثر من 4 أشهر و10 وقد تنقص، وقد لا تكون إلا ساعة، وقد لا تكون إلا 5 دقائق، وقد لا تكون إلا دقيقة واحدة، أليس كذلك؟ لو فرض أن امرأة تطلق وزوجها محتضر فمات الزوج وفي تلك اللحظة وضعت الحمل، انتهت عدتها وانتهى إحدادها أيضا لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، وهذا العموم مقدم على عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ودليل تقديمه حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد موت زوجها بليالي فتجملت، يعني تركت الإحداث، تجملت الخطة، فرآها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما أنت بناكح حتى يأتي عليك 14 بناء على إيش؟ على عموم الآية: والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعلى القاعدة أنه إذا تعارض نصان من وجه وكان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يؤخذ بالأحوط فيهما، فتعتد بالأطول من 14 أو وضع الحمل كما ذهب إليه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن لعل الحديث لم يبلغهما. المهم أنها سبيعة شدت عليها ثيابها أو شكت ثيابها ومشت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله الأمر كذا وكذا. قال: كذب أبو السنابل ورخص لها أن تتزوج. كذب، قد يظن الظان أن هذا يعني قدح في أبي السنابل، وليس كذلك، لأن الكذب قد يكون في مخالفة الواقع ولو عن غير عمد، وأبو السنابل خالف الواقع يعني الحكم الشرعي ولكن عن غير عمد فلا يذم. على كل حال، هذا الحديث يدل على أن الحمل إذا وضعته المرأة انقضت عدتها ولو لم تبق إلا مدة قليلة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث.
أجهزة الإنذار يا شيخ ما تقوم مقام الكلب؟
نعم.
أجهزة الإنذار.
إيش؟
أجهزة الإنذار.
إيه.
ما تقوم مقام الكلب؟
الإنذار لا تقوم مقام الكلب. يمكن أوشك.
لكن الأجهزة يكون يمكن يتحيرون عليها ويصلون أسلاكه. لكن الكلب ما يمكن يهاجم الكلب.
وهذه إيش يسوون؟
يقطعون أسلاكه ويفصلون الكهرباء عليها حتى تسكت.
شيخ، مع وجود الكلب صاحب البيت لا ينزل اصلا لانه يخاف من اللص. الكلب يقوم مقام يعني الدافع
على كل حال ما في باس ابدا ان شاء الله ما في باس. نعم. والله على كل حال ما تحتاج الانسان، وإذا قدر أن أحدا تأذى به فلا بد أن ينظر في المسألة، في كل مسألة بعينها. نعم. سلام.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكملنا الحديث السابق.
نعم.
ما أكملنا.
إيش باقي؟
حديث معصية.
نعم. في الإحداث. نعم. يقول البخاري رحمه الله في باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض أو من الحيض نسختان: قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. وذكرنا فيما سبق ما هو الإحداث وما الذي يجتنب فيه، وذكرنا أن قولها 14 ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملة فإحدادها إلى وضع الحمل لأن الإحداد تابع للعدة. وقد سأل بعض الإخوة البارحة: هل المعتبر في ابتداء المدة من موت الزوج أو من علمها بموته؟ والجواب أن المعتبر موت الزوج، وبناء على ذلك لو لم تعلم بموته إلا بعد أن مضى 4 كان إحداده وعدتها 10 أيام. نعم. لأن الله يقول سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. من متى؟ من الوفاة. لأنه قال يتوفون، ثم قال يتربصن 14 و10. فإذن العبرة بالوفاة لا بعلم الزوجة. وهكذا أيضا يقال في الطلاق، لو أن الرجل طلق امرأته ولم يخبرها إلا بعد انتهاء العدة فإن العدة تكون انقضت. وبينا أنها لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. وقالت وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. نعم، هذا مستثنى من الطيب، أن المرأة المحادة إذا طهرت من الحيض فإنها تتطيب بهذا الطيب، لأن هذا الطيب أقل رائحة من غيره من وجه، ولأنه يزيل ما حصل من أذى برائحة الحيض، فرخص لها، لأن هذا التطيب ليس من أجل الترفه بالطيب ولكن من أجل إزالة الأذى. نعم، قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. من الذي ينهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز. وقد جاء في رواية أخرى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فاختلف العلماء هل إن قولها ولم يعزم علينا ظنا منها أن النهي ليس عزيمة فيكون كراهة، نعم لا، ظنا منها أن النهي ليس بعزيمة ولا عبرة بظنها، بل العبرة بما دل عليه النهي وهو التحريم، أو إن قولها ولم يعزم علينا فهمته من سياق النبي صلى الله عليه وسلم وصيغة نهيه وأنه لم يرد المنع والعزم فيكون النهي للكراهة. المذهب عند الحنابلة هو أنه للكراهة، وأن المرأة يكره أن تزور القبور، فإن زارت فلا إثم عليها. والصحيح أن زيارة المرأة القبور محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور. فإن قال قائل ما تقولون فيما روته عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فخرجت في أثره فإذا هو في البقيع عليه الصلاة والسلام يسلم على أهل البقيع، ثم لما انتهى انطلقت أمامه حتى وصلت إلى البيت قبله، فلما وصل إلى البيت وجدها قد ثار نفسها فسألها ما لك، فأخبرته بأنها لما فقدته أخذتها الغيرة حتى خرجت تنظر أين ذهب، فقال لها أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم إنها سألته ماذا تقول يعني إذا زارت القبور، فقال قولي اللهم نعم السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور، والصحيح أنه لو سلم المقام من معارض لكان ظاهره الجواز، لكن هناك أحاديث معارضة لهذا الحديث وهي لعن زائرات القبور، وكذلك حديث معطية نهينا وهو ثابت في الصحيحين. فيمكن الجمع بين هذا وبين حديث عائشة أنه إذا مرت المرأة بالمقبرة غير قاصدة الخروج للزيارة فلا بأس أن تسلم عليه، وأما إذا خرجت من بيتها للزيارة فهذا هو الممنوع، وبهذا تجتمع الأدلة والفرق ظاهر، لأنها إذا خرجت لحاجتها ثم مرت في المقبرة وسلمت عليهم لم يكن الحامل لها على هذا زيارة القبور، الحامل غرضها الذي خرجت من أجله، وفرق بين المقصود وغير المقصود. فيه يقول نعم جملة معترضة هي الأخيرة. نعم نعم يا شرف.
بارك الله فيكم. إذا مرت المرأة بدون قصد المقابر،
نعم،
هل لا تدخل تعتقد عند قبر أبيها أو ما شابه ذلك؟ أم
لا تسلم سلاما عاما؟ تسلم سلاما عاما. نعم
شيخ، هل يقال أن
المرأة المحادثة
على زوجها أنه يكره لها الخروج في النهار ويحرم عليها الليل؟
لا، يقال يحرم عليها الخروج ليلا أو نهارا. بعض المحرمات تباح للحاجة، العراية مثلا في البيوع تباح للحاجة، تضبيب الإناء إذا انكسر بضبة من الفضة يباح للحاجة، نظر المرأة وهو محرم يباح للحاجة إذا كان الإنسان يحتاج خطبتها. نعم.
الصحابة شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا من صيغة نهي وأمره الوجوب والقراءة والاستحباب، فقول صفرية ولم يعزم علينا لماذا لا نأخذ
أم عطية
لماذا لا نأخذ شيء بظاهره؟
نعم، لا، أول أن الاحتمال وارد أنها هي فهمت من القرائن أنه ليس عزيمة، أو يقال أنها ظنت هذا، والظن لا يحكم به، لكن الأدلة الأخرى تدل على أن النهي أن كان العزيمة.
ثلاثة
لعن الله زوارات القبور.
نعم.
قال أن هذا للمبالغة للمرأة التي تكثر من زيارة
القبور. رد على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفتاوي وذكر ثمانية أوجه أو أكثر في أن زيارة المرأة للقبور ولو مرة واحدة محرم، وقال إن الحديث روي زائرات وزوارات، فنأخذ بزائرات لأنه أحوط، على أن فعال تأتي لمجرد النسبة لا للمبالغة، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل المنفي المبالغة في الظلم أو أصل الظلم؟
أصل الظلم.
أصل الظلم. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله، تطهري، فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على الدلك، لكن دلك مواضع الحيض والنتن والرائحة الكريهة لا مطلقا، لكن مع ذلك قال العلماء إنه يسن للمغتسل أن يتدلك حتى يتيقن من وصول الماء إلى جميع البشرة، لأنه إذا لم يفعل فربما ينبو الماء عن مواضع من البشرة من حيث لا يعلم. وقد أشار القحطاني رحمه الله في نونية المشهورة إلى ذلك فقال: والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، يعني الغسل والدلك. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياناً يذكر الكلام مجملاً، إما استحياء من ذكر التفصيل أو لغير ذلك، بدليل أنه كررت عليها هذه المرأة وكان يقول تطهري، حتى إنها لما كررت عليه قال سبحان الله، يعني أتعجب من كون هذه المرأة لم تفهم ما قلت، مع أن هذا مما يصيب النساء كثيراً، فكان الجدير بها أن تفهم هذا. قالت فاجتبذتها، يعني جذبتها إليها، وقالت تتبعي بها أثر الدم، بهذه الفرصة، يعني قطعة من خرقة أو قطنة أو ما أشبه ذلك يجعل فيها مسك ويتتبع بها أثر الدم. نعم.
باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
باب غسل المحيض.
باب غسل المحيض.
لا غسل
عدل
غسل ولا في انتظر ده في مشكولة بالفتح عندي ولا أشار إلى نسخة أخرى. نعم ما أشار إلى نسخة أخرى. نعم
صح يا شيخ.
باب غسل ها أشار عليها والله ما عندي أنا. إيش اي نعم
والمحيض اسم مقام في المعنى الظاهر ان كان بالضم الغين والمحيض مصدر فاذا بمعنى لدام الاختصاصيه لهذا الذكر خاص ان هذا الغصب بما يمتاز عن سائر الاختصاص.
لا عندنا احسن اوضح فتح اوضح. نعم.
باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذذتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الحديث الأول لكنه بسياق آخر ولفظ آخر.
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
نعم. الشاهد قوله انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت أو قالت ففعلت، فدل هذا على المرأة حائض تمتشط عند غسلها من الحيض. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرها أن تنقض رأسها شعر الرأس، وهذا من لازم الامتشاط أن تنقض الشعر. وعلى هذا فيسن للمرأة إذا طهرت من الحيض أن تنقض شعرها وأن تمتشط، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، الواجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الشعر كله، فإذا كان مفتولاً فإنها تغمزه بيدها حتى يدخل الماء إلى باطن الشعر ويكفي بدون أن تنقضه، وإن نقضته وامتشطت فهو أفضل. نعم.
باب نقض المرأة في
إيش؟ نعم نعم لا 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 عام عام اين نعم جمال
شيخ ذكرت قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يفصل في الشيء حياء
نعم
فما هو الضابط في التفصيل او في
ما يمكن نضبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته انه احيا من العذراء في خدرها وكان صلى الله عليه وسلم حيا واللفظ الثاني الذي اتى بها قال ان النبي استحيا فاعرض نعم معتاد ايش نعم نعم كيف؟
يعني أتى دم حيض يسير ثم انقطع مع بقاء آلام الحيض.
نعم.
هل تعتبر أيام الحيض هذه؟
هو لعل هذه مقدمة الحيض، لأن الحيض ربما يكون له مقدمة نقطة ونقطتان ثم ينفجر. فليس بشيء. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كان مثل رعاف الأنف فليس بحيض والاشتقاق يدل عليه لأن الحيض من حاض الوادي إذا سال فلا بد من سيان الدم
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة
قوله ولم يكن شيء في شيء من ذلك أي من إدخال الحج على العمرة لا هدي ولا صوم ولا صدقة ومراده الهدي الزائد على هدي القران لأن القران فيه هدي على قول جمهور أهل العلم ويحتمل أنه نفى الهدي مطلقا وقد قال به بعض العلماء أن القارن ليس عليه هدي لأن الله إنما أوجب الهدي على المتمتع فقال من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وذلك أن المتمتع يحصل له بين العمرة والحج متعة بما أحل الله له هذه المتعة بما أحل الله له تستوجب شكرا لهذه النعمة ولهذا قالوا إن دم التمتع دم شكران أما القارن فلا يحصل له ذلك غاية ما هنالك أنه حصل له التمتع بإسقاط إحدى السفرتين إذ أنه لو أراد أن يحرم أن يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل لزمه سفرتان لكن جمهور العلماء على أن القارن كالمتمتع يلزمه الهدي والله أعلم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
العالمين. المسلم غير موجود. حرّت الموضوع. نعم إن شاء الله. طيب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه.
قال البخاري رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. كأنه يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وذلك أن الحمل في بطن الأم يكون 40 يوما نطفة، يعني باقيا على ما هو عليه، ولكنه يتحول شيئا فشيئا حتى إذا أتم 40 يوما صار علقة، يعني بمعنى أنه يتحول إلى أن يكون كالعلقة، والعلقة هي دودة من الدم، دودة من الدم. والظاهر والله أعلم أنه ليس يتحول من النطفة إلى العلقة عند تمام 40 طفرة واحدة، بل هو يعني تغير ويتحول شيئا فشيئا، فإذا استكمل 40 وإذا هو قطعة دم علقة، ثم يكون علقة 40 يوما، يتحول بعدها إلى مضغة، يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه. هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة، يعني إذا تم له 80 يوما وبه يكون مضغة، قد تخلق وقد لا تخلق. وإذا لم تخلق فإنك ترى وتشاهد فيها مثل الأسلاك السود، إشارة إلى أن هذا عظم مثلا، هذا أصبع، دون أن يتميز. فإذا تميز وصارت اليد منفصلة عن بقية الجسم، وكذلك الرجل وكذلك الرأس، حينئذ يكون مضغة مخلقة. ولا يمكن أن يكون مضغة مخلقة قبل 40 يوما، والغالب أنها لا يتبين التخليق إلا إذا تم 3 أشهر، أي 90 يوما، هذا الغالب. ويترتب على هذا أنه إذا كانت مضغة لم تخلق فإنها إذا سقطت لا يثبت للدم حكم النفاس، ولهذا من شرط كون الدم نفاسا أن يكون الحمل الساقط قد تبين فيه خلق الإنسان. طيب، المخلقة لو سقط الجنين وهو مخلق فهل يغسل؟ لا، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يسمى، ولا يعقن، بل يدفن في أي مكان كما يدفن الظفر والشعر، لأنه لا يمكن أن تنفخ فيه الروح إلا إذا تم له 4 أشهر، بعد تمام 4 تنفخ فيه الروح ويكون بشرا. فإذا سقط بعد أن نفخت فيه الروح فإنه يعامل معاملة من خرج عند تمام الحمل، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، ويقال إنه آدم يبعث يوم القيامة بخلاف الذي لم تنفخ فيه الروح. فصار إذا بلغ الحمل 14 وسقط بعد ذلك فإن حكمه حكم من سقط بعد تمام الحمل، إلا أنه يختلف في مسألة الميراث، ربما لا يستهل صارخا، والميراث لا بد أن يستهل صارخا كما سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأثر الوارد الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الله تعالى وكل ملكا ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، كلما تنقل قال هكذا. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه يعني أن يتمه قال، أي الملك: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. وفي هذا دليل على أنه يكتب على الجنين في بطن أمه العمل، وهل هو شقي أو سعيد. ذكر أو أنثى، الذكورة والأنوثة هل يمكن أن تكون معلومة قبل أن يخرج؟ الجواب نعم يمكن، لأن الملك يعلم، يقال له ذكر أو أنثى فيعلم. والآن بواسطة الأجهزة الحديثة صاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى. فإن قلت: كيف يصح الاعتراف بذلك والله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قلنا: لا تعارض، لأن علم ما في الأرحام يشمل كل شيء يتعلق بهم، ومعلوم أنه لا يستطيع الخلق الآن أن يعلموا هل يخرج هذا الجنين حيا أو ميتا، وهل تطول مدة حمله أم تقصر، وإذا خرج من بطن أمه لا يعلمون هل يعمر كثيرا أو لا، وإذا ولا يعلمون أيضا ماذا يكون رزقه، وماذا يكون عمله، وماذا يكون مآله، أشقاوة أم سعادة. فالمعلومات التي تتعلق بالحمل ليست مجرد كونه ذكرا أم أنثى. نعم.
شيخ، لم أفهم علاقة هذا الباب بكتاب الحيض.
إيه نعم، لا فيه، هو الباب هذا للحيض والنفاس، والمضغة إذا لم تكن مخلقة فإنه لا يثبت للدم المصاحب لها حكم النفاس.
شيخ، ذكرتم أن الروح لا تنفخ إلا بعد 4 أشهر.
نعم.
لكن أشكل علي قول أحد الأطباء أنه في عملية الإجهاض في مدة 3 أشهر يسمع دقات قلب الطفل.
نعم.
ويجري العملية.
نعم.
فمتى تستطيع الروح؟
يمكن أن يتحرك القلب بلا روح. إن صح ذلك يمكن، لأن حديث مسعود صحيح إنه إذا تم له 120 يوما نفخت فيه الروح، وهذا 4 أشهر ولا يمكن أن تنفخ فيه الروح. لكن لو فرضنا ثبت ثبوتا لا شك فيه أنه يتحرك ويصيح وأن يفعل فعل الحي، نعم، فحينئذ إما أن نقول إن هذا خطأ في تقدير مدة الحمل، ويكون الحمل قد تقدم لكن أخطأوا في تقدير المدة وما علموا به إلا بعد ما مضى مثلا 20 يوما أو ما أشبه ذلك. وإذا ضبط الأمر تماما قلنا إن هذا في الغالب، يحمل حديث ابن عباس على الغالب، لكن نحن الآن إلى الآن ما احتجنا إلى أن نحمله على الغالب لأنه لم يثبت. أما حركة القلب بلا روح فأنا أخبركم بأني ذبحت دجاجة وخرجت روحها وشققت بطنها وإذا قلبها ينبض ينبض مرة مع هذا ومع هذا، يعني الضخ والاستقبال، لأن القلب فيه مضخة تدفع الدم وشيء يستقبل الدم. وجدت هذا بعد أن ماتت وبردت، فالله على كل شيء قدير. وها هو العين، عين الإنسان إذا قبضت روحه تشاهد الروح، يتبعها البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخذ المسؤال. نعم علي. نعم نعم اي نعم صحيح. هذا ايضا مثل ما قال خالد، يقول ان الانسان قد يموت باعتبار الدماغ، لانه يعني اذا مات الدماغ كل الحركات تتوقف الا القلب، فانه ينبض وربما يبقى شهرا او شهرين او اكثر. نعم نعم إيه ماذا قال؟
وقال ابن بطال غرض البخاري بإدخال،
لا وقال ما أنا قبل شيء، الواو حرف عطف، أين المعطوف عليه؟
مخلقه دم تقرأها؟
هي لا لازم في قول ثاني.
طيب.
عجيب.
قوله يقول يا ربي نطفة بالرفع والتنوين أي وقعت في الرحم نطفة، وفي رواية القادسي بالنصب أي خلقت يا ربي نطفة. ونادى الملك بالأمور الثلاثة، ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة، بل بين كل حالة وحالة مدة. تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر، تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها 40 يوما، وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا، والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور. ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية، وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال غير مخلقة مجه الرحم دما، وإن قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النطفة، فذكر الحديث وإسناده صحيح، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا، وقال الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما، وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه، وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما. وقال ابن بطال غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقويه مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض.
وقال ابن بطال
غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وقال في الجديد إنها تحيض، وبه قال إسحاق، وعن مالك الروايتان. قلت وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر، لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. أعيد الكلام.
نعم.
لأنه فيه نظر، لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت، لأن هذا دم بصفات دم الحيض، وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان. وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكر برحم الحامل، والملائكة لا تدخل بيتا فيه قدر ولا يلائمها ذلك. وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه، ثم هو مشترك للإلزام لأن الدم كله قدر، والله أعلم.
صحيح. كل هذا ما يظهر يظهر لأنه أراد أن النفاس من الحيض، وقد سبق لنا ترجمته باب من سمى الحيض نفاسا. ومتى يثبت النفاس؟ لا يثبت إلا إذا تبين فيها خلق الإنسان، لأنها قبل ذلك قد تكون حملا وقد يفسد. نعم.
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل
فليحلل،
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحرت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
هذا سبق معناه،
نسأل الله أن نلقاكم،
وأن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف
مع تحيات
وظاهر هذه
مؤسسة الاستقامة الإسلامية
السياق
للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.